الدرس الرابع والثلاثون آداب المشي إلى الصلاة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد طول انقطاع أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بهذا الدرس، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأذكركم بأمر النية والصدق مع الله والإخلاص فيها لله جل وعلا. وقد وقفنا على باب آداب المشي إلى الصلاة، وهذا باب يفرده بعض الفقهاء وخصوصا في مذهب الحنابلة. فقال المؤلف رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ومعنى كلام المؤلف أي أنه يسن لكل ذاهب إلى المسجد أن يكون على هذا السمت الرفيع، أن يأتي إليها بسكينة ووقار. ومعنى السكينة والوقار هي الحلم والرزانة والاعتدال. ومما ينافي السكينة والوقار أثناء المشي إلى الصلاة كثرة الحركة وسرعة المشي وكثرة الالتفات، أو أن يأتيها عدوا جريا، وكل حال يراها الناس منافية للوقار. ومن الأدلة على هذه السنة أي أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ عند مسلم: ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا. أخرجه مسلم. وتتمة فيما ورد في فضل المشي إلى الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم. وفي رواية عند مسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط بالتثنية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقارب خطاه. وقد ورد في مقاربة الخطى إلى المساجد أثران صحيحان. الأول أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، وهذا هو الشاهد، ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأثر ابن مسعود بهذه الزيادة ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى أخرجه النسائي بسند صحيح، وصحه الألباني كما في صحيح سنن النسائي، وأخرجه أيضا بهذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير من طرق أخرى لا تسلم من ضعف. وإلا فإن أصل أثر ابن مسعود في صحيح مسلم. الأثر الثاني أثر زيد بن ثابت وأنس بن مالك رضي الله عنهما. فعن أنس رضي الله عنه قال: وضع زيد بن ثابت يده عليه وهو يريد الصلاة فجعل يقارب خطوه، أخرجه عبد الرزاق بسند جيد، وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ أتم منه، ولفظه عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطى فقال: أتدري لما مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لا. فقال: لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. ففعل زيد بن ثابت وقوله وإقرار أنس وقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى يدل على أن مقاربة الخطى إلى المسجد أمر معهود بينهم رغبة في زيادة الأجر. فمقاربة الخطى في الذهاب إلى المسجد أمر حسن بشرط أن لا يكون على هيئة تنافي الوقار كالمبالغة في المقاربة. وقد ورد أثر زيد بن ثابت الأخير ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعنه رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقارب بين الخطى وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت هذا ليكثر عدد خطاي في طلب الصلاة. أخرجه الطبراني في الكبير وعبد بن حميد في المنتخب، وكلاهما من طريق الضحاك ابن النبراس، عن ثابت البناني، عن أنس، عن زيد به. عن زيد مرفوعا به. وهذا الإسناد ضعيف لضعف الضحاك، فقد ضعفه يحيى بن معين والدارقطني، وقال عن النسائي متروك الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن أورد هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف، وأخرجه أيضا مرفوعا الطبراني من طريق أخرى، لكن الوقت لم يسعفني في دراسة إسناد. ثم قال المؤلف: ولا يشبك أصابعه في ذهابه إلى المسجد، وإذا كان في المسجد ينتظر الصلاة من باب أولى، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صحيح بمجموع طرقه. فعلة النهي إذن عن تشبيك الأصابع أنه في صلاة ما دام أنه ذاهب إليها متعمدا، وإذا كان ينتظرها في المسجد فكذلك، وفي أثناء الصلاة فالنهي فيها أبين وأوضح. ثم قال المؤلف: ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديني، إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الآيات من سورة الشعراء 11 آية، أوردها المؤلف هنا أنها تقال لمن خرج من بيته إلى المسجد. وهذه أيضا يذكرها فقهاء الحنابلة، ولم أقف فيها على حديث صحيح، ولا شك بأنهم لا يريدونها هكذا، وإنما هو بناء على حديث. والأصل في العبادات كما أسلفت في دروس مضت هو المنع والتحريم حتى يثبت الفعل بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك أو اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والدليل على هذا الذكر في الذهاب إلى المسجد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيف لضعف فضل بن مرزوق وعطية العوفي، وقد ضعف هذا الحديث جمع من الأئمة كالمنذري الترغيب والترهيب والنووي ابن تيمية، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية وهو العوفي وبضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، وضعفه من المتأخرين صديق حسن خان والألباني كما في سلسلة الضعيفة وكتابه التوسل. وعليه فإنه لا يشرع للخارج إلى المسجد أن يقول هذا الذكر، وقد استدل بهذا الحديث من قال بجواز التوسل بجاه الصالحين أو ذواتهم، ولذلك نصروا هذا الحديث نصرا عظيما وتمهلوا في تصحيحه، والصحيح أنه لا يدل على ذلك لأمرين: الأول ضعفه كما سبق، والثاني أنه لا يدل على جواز التوسل بجاه الصالحين أو ذواته. فإنه في الحديث أسألك بحق السائلين عليه، ولم يقل بالسائلين بذواتهم أو بالصالحين أو بجاههم، إنما قال بحق السائلين، بحق ممشائك، وحق الممشى هو الأجر من الله سبحانه وتعالى، الإثابة من الله سبحانه وتعالى، وحق السائلين هو إجابته، فإجابة الله سبحانه وتعالى وإعطاء الثواب هو من الله سبحانه وتعالى ومن صفاته. فالتوسل بصفات الله جل وعلا في الدعاء جائز، وحينئذ لا يكون له مدخل ولا استدلال بهذا الحديث على ما ذكر. وقد ورد في الدعاء في الذهاب إلى المسجد حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أسوقه بطوله. يقول رضي الله عنه: عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاق ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني النورا. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يذكره أهل العلم من الأدعية التي تسن للخارج إلى الصلاة، ولكن ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله على الدوام، والله أعلم. الصلاة. ثم قال المؤلف: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. فالسرعة والسعي والجلبة لا تجوز إذا أقيمت الصلاة أو لم تقم الصلاة كما سبق في الأحاديث، لكن عند إقامة الصلاة، إقامة الصلاة هي مظنة السرعة والسعي والجلبة، لأن كل الناس يرغبون في إدراك الصلاة، في تكبيرة الإحرام وفي إدراك الركوع مع الإمام، فيحصل من الناس سرعة وجلبة وركض حتى يدرك الركوع. هذه الهيئة منهي عنها، ولو فاتت الركعة، ولو تأخرت عن تكبيرة الإحرام، امشي بسكينة ووقار، لا تأتي سعيا عدوا. وهذا الملحظ يفوت كثيرا من الناس، بل حتى طلبة العلم تأتيه إذا أقيمت الصلاة أو كان الإمام راكعا يركض ويسرع ويفتح الباب، وربما يسمع الإمام والمأمومين يسمعون الجلبة والجري، وهذا يشوش عليه. ثم هو قبل ذلك منهي عنه وينافي السكينة والوقار المأمور بها في الذهاب إلى الصلاة. ثم قال المؤلف: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكلام المؤلف هنا يذكره عامة فقهاء الحنابلة في كتبهم الفقهية، وهو نص حديث أبي هريرة. هذا اللفظ هو نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم. ومن الأدلة أيضا على هذا المعنى حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول، أي أحطنا بهذا الصحابي نسأله، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. أخرجه مسلم. وفي هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي في فعله. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أخرجه مسلم. وهذه غير الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر، فهذا دخل بعد إقامة الصلاة والناس يصلون، فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام. والأولى الصورة يعني الأولى كما في حديث عبد الله بن مالك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد بعد إقامة الصلاة فوجد هذا الرجل يصلي فأسره بهذه الكلمات: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وهذا فيه معنى الإنكار على فعله. ومعنى الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يجوز لأحد من الحاضرين أن يفتتح نافلة. وهذا المعنى هو الذي عليه أكثر أهل العلم. فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يفتتح النافلة. ومن أهل العلم من فصل، ومن أهل العلم من أجاز ابتداء النافلة حتى بعد إقامة الصلاة، بل حتى بعد تكبيرة الإحرام. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم يقول: فيها النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتين سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقال الطائفة: يصليها خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. فبعض أهل العلم يرى أن راتبة الفجر سنة مؤكدة جدا لا يسوغ تركها، بل بعض أهل العلم يرى أنها واجبة لا تترك. وحينئذ إذا أقيمت الصلاة فإنه يصليها، لأن الإمام يطيل في الركعة الأولى، فيمكن هذا الإنسان الداخل في المسجد أن يصلي ركعتين خفيفتين ثم يدخل مع الإمام. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، بشرط أن لا تفوت الركعة الثانية. والثوري لكن قال بشرط أن لا تفوته الركعة الأولى. ولا شك بأن هذين القولين مرجوحين لحديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولحديث عبد الله بن مالك أيضا: فإنه لا يجوز افتتاح الصلاة بعد الإقامة. إذن نقول دلالة الحديث ظاهرة بأنه لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة، وهذا أمر واضح بين. وهل المراد بالإقامة تكبيرة الإحرام أو إقامة المؤذن بالصلاة؟ قولان لأهل العلم. والمسألة التي تليها وهي التي تحدث كثيرا: إذا أقيمت الصلاة والمصلي يصلي النافلة ماذا يفعل؟ هل يقطعها أو يتمها خفيفة؟ هل يقطعها أو يتمها خفيفة؟ قولان. وجماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيره لم يقل أحد بجواز قطعها، بل قالوا يتمها ولا يقطعها، استدلالا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولم يخالف في ذلك فيما وقفت عليه إلا أهل الظاهر، فقالوا يقطعها. أخذا بظاهر النص: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا: فلا صلاة صحيحة. فإذا أقيمت الصلاة، ويقولون إن المراد بالإقامة هنا ليس تكبيرة الإحرام وإنما هو الإقامة، إقامة المؤذن، فإذا أقام المؤذن الصلاة والمصلي يصلي النافلة بطلت صلاته، أتمها ولم يتمها ولو كان في آخرها. وقد يكون في هذا يعني محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في المسجد ورأى هذا الرجل يصلي وقد أقيمت الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع صلاته، وقد مر عليه وقد تكلم معه بكلام يسير، فلو كان القطع لازم لأمره بذلك، ولو كانت صلاته باطلة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأظهر حينئذ وهو فهم عامة أهل العلم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة أي ابتداؤها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي ابتداء الصلاة، ما يجوز لأحد أن يبتدئ الصلاة وقد أقيمت الصلاة. أما إذا كان في صلاة وقد أقيمت فإن الأصل أن لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة ثم يدخل مع الإمام. وهذه المسألة لم تكن مطروقة عند أهل العلم المتقدمين كثيرا، وإنما ظهرت متأخرة. وأظن أن السبب في ذلك أن من دخل في الصلاة ثم أقيمت الصلاة أنه يمكنه أن يتمها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، لأنه بعد الإقامة يحتاج الإمام أن يسوي الصفوف ويأمر المصلين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينظر، وكان أيضا الصحابة من بعده، فكان عمر بن الخطاب يمشي بين الصفوف يتأكد منها. هذا يحتاج إلى وقت، فإذا انتظموا واستووا واعتدلوا كبروا الإمام، وفي هذا غالبا سعة وإمكان أن يتم الناس صلاة. ولتفريط الناس في هذه السنة، فبمجرد الإقامة يكبر الإمام يقع الفرق، ولو طبقت السنة بالانتظار والطمأنينة وعدم السرعة والعجلة، بل أتأكد من انتظام الصفوف وتسويتها، وإذا كانت المسجد أربعة أو خمسة أو ستة يعني يصلون لا مانع من انتظارهم يسيرا حتى ينتظموا في الصف ثم أكبر، فلا نقع في حرج. ولذلك فإن المصلي إذا كان يصلي ثم أقيمت الصلاة فقد يكون قطعها يعني قطعها محل نظر، وإنما عليه أن يبادر بالصلاة فيتمها خفيفا. ولكن إذا كان يظن أنه قد تفوته الجماعة أو تفوته الركعة فالقول بقطعها متوجه. وقد يقول قائل إدراكا للجماعة الواجبة وللفريضة الواجبة وللركعة كذلك، وقد يقول قائل كيف تفوت الركعة الأولى أو كيف تفوت صلاة الجماعة؟ الفقهاء كثير منهم قال يقطعها إذا كان يترتب عليه فوت الجماعة. طيب الجماعة قد تكون أربع ركعات وهذا لم يبقى عليه إلا ركعة من النافلة، أليست الصورة بعيدة ومتكلفة؟ الصورة ليست بعيدة وليست متكلفة، لأن الإمام قد يكون سريعا فتفوت الركعة الأولى، تفوت هذا الإنسان المصلي الركعة الأولى مع الإمام، أو قد يكون قد دخل في النافلة وهو في بيته يصلي النافلة القبلية في بيته، راتبة الفجر يصليها في بيته، وراتبة الظهر القبلية يصليها في بيته، فأقيمت الصلاة ويعلم أنه لو استمر في صلاة فاتت الجماعة أو فاتت الركعة الأولى أو الثانية، فحينئذ يبادر بقطعها لتحصيل الجماعة وتحصيل الفريضة. ثم قال المؤلف فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يقول افتح لي أبواب رحمتك في الدخول، افتح لي أبواب فضلك في الخروج. وثبت أيضا غير هذين اللفظين، بل قبل أن أبدأ بذكر الدعاء ما يسن أن يقوله الداخل والخارج من المسجد، قبل ذلك قول المؤلف فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل خاص في هذه المسألة أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وإنما الدليل على ذلك عموم دلالة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فقولها في شأنه كله لفظ عام يدل على البداءة باليمين في كل ما من شأنه التكريم، ومن ذلك الدخول إلى المسجد. وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أوضح هذه القاعدة، قاعدة البدء باليمين والبدء باليسار، فقال رحمه الله: والأفعال نوعان، أحدهما مشترك بين العضوين، والثاني مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك بها اليمين واليسرى، ولعلها اليمنى واليسرى، تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط، وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، خلع النعال، والخروج من المسجد. والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان اليمين، كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والانتخاب ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21-108-109. أما الدعاء فلحديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. والحديث في صحيح مسلم لكنه بدون ذكر السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ عند أبي داود وأحمد وسنده صحيح. وجاء في رواية صحيحة: إذا دخل أحدكم فليصلي عليه، يعني بدل كلمة فليسلم فليصلي عليه، وإذا خرج فليسلم عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا خرج قال: اللهم اعصمني من الشيطان، بدل اللهم إني أسألك من فضلك. وحديث أبي هريرة هذا عند النسائي وغيره وصحه الألباني كما في صحيح سنن النسائي. ومما ورد أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم، حفظ من الشيطان. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فهذه من السنن أن يقولها إذا دخل المسجد، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء يغفره كثير من الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا دخل. ومن السنن أيضا أنه إذا دخل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام على النبي. وإن صلى فقال: الصلاة على النبي، يعني اللهم صل على نبينا محمد، أو أن يقول: اللهم سلم على نبينا محمد، أو السلام على نبينا محمد، فكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة أو السلام، وإن جمع بينهما فأرجو أن يكون خيرا أيضا، فإنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام فإنه يشرع، فإنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أو بغيره فإنه يشرع أن يصلى عليه دائما. ومن ذلك هذا الموقف. ثم يقول إذا دخل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بعد السلام: اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم اعصمني من الشيطان، وهل يجمع بين هذين الدعائين أو لا يجمع؟ إذا وردت العبادة على أكثر من وجه فإن كل وجه منها يكون عبادة منفصلة، فلا يجمع بين هذه الأوراد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة هكذا، والمرة الأخرى فعلها بلفظ آخر أو قالها بلفظ آخر، لكن بعض النصوص وبعض الأدعية المختلفة تحتمل أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن الواحد، إن لا تكون على وجه التنوع من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال هنا. فالأمر هنا في الحقيقة محتمل للأمرين: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بأحد الدعائين إذا دخل المسجد بأن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا دخل فقط، أو أنه يقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، يقول أحدهما فقط؟ هذا أمر محتمل. ويحتمل أيضا أن الأمر ليس كذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. وأنتقل بعد هذا إلى الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو شفوية. يقول السائل: هل يقاس على السعي إلى الصلاة عن الإقامة السرعة في السيارة، علما بأنه منهي عن العدو إلى الصلاة عند الإقامة؟ الذي نهينا عنه يعني السنة أن يأتي الإنسان مشيا إلى الصلاة، هذا هو، هذا هو السنة. والمنهي عنه منافاة الوقار، العدو يعني أن يأتي مسرعا جريا بأقدام بما يناهي الوقار. أما السيارة فإنها على جميع الأحوال تكون مسرعة، ومع ذلك فنقول أيضا في ذهابه إلى المسجد وإن كان بدابته أو سيارته فإنه يكون على هيئة الوقار والسكينة بالسرعة المعتدلة المتزنة دون تهور أو حالة تنافي الوقار في إتيانه إلى المسجد. لا، يحصل الصلاة ولو بالذهاب إلى السيارة. نعم، هذه سنة أن يأتي مشيا حتى يحصل له فضل الخطى. نقول يعني يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى في ذهابه إلى المسجد، لكن ليس له أجر الخطوات بكل خطوة يخطوها. وإن ورد، لكن الحديث ورد في الخطى، خطى الأقدام، فنقول يرجى له أجر، أجر الذهاب إلى المسجد هذا مأجور عليه، لكن هل له أجر المشي إلى المسجد وهو أن يكون له بكل خطوة حسنة والأخرى تحط عنه بها خطيئة؟ يعني هذا ليس ظاهرا. يقول: ما حكم تناول الحب والعلك أثناء المشي للصلاة؟ إذا كان هذا ينافي الوقار فكذلك. يقول مسألة قطع النافلة هل لا تقطع حتى وإن كان في الركعة الأولى؟ وما رأيك في من فصل أنه إذا كان في الأولى قطعها وإن كان في الثانية خففها؟ يعني هذه المسألة ليست مقصودة لذاته، أن الإنسان إذا كان في الركعة الأولى قطعها، إذا كان في الركعة الثانية دخل في الركعة الثانية لا يقطعها، ليس هذا مقصودا ولم يكن مرادا للفقيه أبدا، وإنما يكون المقصود تحصيل الصلاة. فمثلا قد يكون الإمام سريع يكبر بعد الإقامة مباشرة، وقد لا يكون بطيء يتأخر في الإقامة، يتأخر في تكبيرة الإحرام. فأنا وإن كبرت تكبيرة الإحرام، إن كان تكبرت تكبيرة الإحرام ثم أقيمت الصلاة، لكن يمكنني بكل راحة أن أكمل صلاتي ثم أدخل معه مع تكبيرة الإحرام لأنه لا يستمر، أو أنه ربما يعني أخففها فأدرك بعد فوات تكبيرة الإحرام بشيء يسير. يقول بعض الأخوة في دينه هم بصلاة النافلة والمؤذن يقيم، فما الواجب في هذه الحالة؟ هل الإنكار أن تخلو علما أنه تفوت تكبيرة الإحرام وغالب الركعة الأولى؟ ذكرت لكم خاصة في مذهب أبي حنيفة، فأنتم ترون هذا بصلاة الفجر يأتي بعض الأخوة الباكستانيين مثلا أو الهنود لأنهم أحناف يرون وجوب ركعتي الفجر وأهميتها، فمع الإقامة يدخل أو بعد تكبيرة الإحرام يدخل ويصلي ركعتين بسرعة ثم يدخل مع الإمام، خصوصا أنه في مذهب أبي حنيفة لا يرون أن الطمأنينة في الصلاة ركنا فيها، وإنما هو أمر مستحب، ولذلك يعني لا تأخذ صلاته إلا شيئا يسيرا، ولا تفوت تكبيرة ولا تفوت الركعة الأولى غالبا، لكنه مرجوح كما بينت في الدرس. يقول إذا إنسان فاتته صلاة المغرب وأدرك الصلاة مع صلاة العشاء فماذا يصلي؟ يصلي المغرب مع الجماعة ثم يصلي العشاء، يصلي العشاء ثم المغرب، وإذا كان أراد أن يصلي المغرب ثم العشاء فكيف القول بالحديث لا صلاة إلا المكتوبة؟ يعني هذه مسألة طويلة، لكن الترتيب بين الصلوات واجب، فلا يسوغ للإنسان وهو يريد الجمع بين المغرب والعشاء أن يصلي العشاء ثم المغرب، الترتيب لازم. الصلاة شرعت على هذه الهيئة، المغرب ثم العشاء، فنفعلها ثلاثة، هذا أولا. ثانيا، الأولى به أن يصلي المغرب في جماعة أخرى قبل أن يدخل مع هذه الجماعة، يعني لأن الاختلاف الصلاتين، اختلاف هيئة الصلاتين، هذه ثلاث وهذه أربع، فالأولى أن لا تدخل مع الإمام، صلي لوحدك، صلي مع جماعة قبل أن تقام الصلاة. لكن إذا دخلت المسجد ووجدتهم يصلون فما العمل حينئذ؟ بإمكانك يعني ما العمل؟ هل تحصل الجماعة أم تحقق شرط الترتيب بين الصلوات؟ خلاف بين أهل العلم، وهل الجماعة خوف فواتها يسقط الترتيب؟ وهل الترتيب أصلا واجب أو ليس الواجب؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأسلم في ذلك كله أن يحصل الأمرين، الجماعة وتحقيق شرط الترتيب، فيدخل مع الإمام فيحصل الجماعة، وينوي لصلاته المغرب فيحقق الترتيب، شرط الترتيب بين المغرب والعشاء، فيصلي مع الإمام والإمام يصلي العشاء ونيته بصلاة المغرب. فإذا كانت صلاة الإمام قد فاته ركعة أو ركعتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته حتى يكون ثلاث ركعات، يعني يكون مسبوق. أما إذا دخل مع الإمام مع تكبيرة الإحرام فهنا محل الإشكال، وهنا عدة أوجه لأهل العلم. الأول، إذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه لا يقوم معه بل يجلس للتشهد الأخير وينوي الانفراد، يشهد ويسلم ثم يقوم فيدخل مع الإمام في صلاة العشاء، هذه الصورة الأولى وهي الأوجه والأقوى، وهو الذي يفتي به فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الثانية، أن يجلس ولا يقوم معه، لكنه لا يختلف على الإمام فلا ينفرد. فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير تشهد معه وسلم معه، فيكون هنا قد حصل الجماعة ولم يزد ركعة ولم يختلف على الإمام. وهذا وجه آخر وهو أيضا يعني محتمل وقوي، وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول من المعلومة أنه لا يجوز الإقامة جماعتان في نفس الوقت، فإذا شهد شخص جماعتين تصلي فماذا نفعل؟ البيان والتوضيح للناس، يعني ما يصح تكون هناك جماعتان في مسجد واحد، يعني الجماعة ينبغي تكون واحدة ما تتعدد. يعني والناظر الذي يتأمل في الشريعة ينظر أن الأمر هذا عظيم وليس أمرا هينا يسيرا سهلا. فانظر إلى صلاة الخوف، صلاة الخوف شرعت على هيئة معينة يترتب عليها ترك بعض الأركان والواجبات في الصلاة، تقصير الصلاة وعدم متابعة الإمام وأناس جالسون وآخرون قائمون، وربما يترك استقبال القبلة، كل هذا من أجل تقصير الجماعة. يذهب أناس ثم يأتون، يأتي آخرون، كلهم يكملون مع الإمام حتى تكون الجماعة واحدة. وإلا لكان الأمر هين، خلاص يقسم الجيش إلى قسمين، هؤلاء جماعة، فإذا انتهوا تأتي الجماعة الثانية وتصلي. لا، كل هذا من أجل شرع صلاة الخوف تحصيلا للجماعة الواحدة. ولذلك لا نصلي إلى جماعة واحدة، فإذا حضرت الصلاة في جماعة ندخل معه. بعض الناس مثلا يدخل، نصلي دخلنا المسجد والإمام يصلي المغرب ونحن مسافرون ونريد الجماعة، نصلي مع الإمام المغرب، رجعنا نحن إلى الخلف ونريد صلاة العشاء، فحضرت جماعة يريدون أن يصلوا المغرب، ندخل معهم، ما ننفرد بأنفسنا، ما دام وجدت الجماعة ندخل مع الجماعة، عاد أنا أكون إمام أو هم، هذه مسألة أخرى. لو حصلت جماعتان في آن واحد بالخطأ يعني وعدم الانتباه، يعني الأمر في ذلك يعني يعفى عنه بسبب الخطأ، ويتوجه بأن تدخل إحدى الجماعتين بالأخرى، ولا مانع من تحول النية كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، من إمام إلى مأموم أو من مأموم إلى إمام. يقول قال بعض جماعة المسجد أنه إذا قال المؤذن لأذان البيت صلاة يوم من النوم أنه لا يصح بعد هذه العبارة إلا صلاة ركعتين فقط وهي سنة الفجر، فتجمع تحية المسجد بنية سنة الفجر تحية المسجد، يعني ليس المقصود الكلمة، وإنما إذا دخل وقت صلاة الفجر وقبل الإقامة فإنه المشروع للمصلي أن يصلي ركعتين فقط هما ركعتا الفجر، وتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وكلمة تحية تحية المسجد هذه إنما تسمية من الفقهاء، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيحصل ذلك بأن يصلي أي ركعتين، يعني ركعتين الفجر صلاة الفجر أو الركعتين اللتان هما الراتبة راتبة الوقت. يقول من كان من عادته أن يذهب إلى الصلاة مشي وأصابه مرض وأصبح يركب مع أبنائه إلى الصلاة فليكتب له أجر الخطأ. نعم، إذا لم يمنعه من ذلك إلا المرض أو السفر فإنه يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله على عباده. يقول إذا كان الشخص خارج بلاد المسلمين وكان معه ثوب، فهل الأولى أن يصلي بالثوب أم بالبدلة التي لا تصف عورته؟ الأمر في ذلك واسع، المقصود تحقيق ستر العورة هذا أولا، وثانيا تحقيق الزينة المطلوبة من العبد في الصلاة، فإنها تحصل بهذا أو ذاك، وخاصة أن هذه البدلة ربما تكون هي الزينة عند الناس في ذلك المكان، على القول بجواز لبسها. هل خروج جزء يسير من العورة أثناء الصلاة يبطلها سواء رآه أحد أم لم يره أحد؟ إذا كان يسيرا من غير عمد فلا يضره إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.